بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع سورة الشعراء، وهذه السورة في حقيقتها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وتوقفنا في سورة الشعراء عند مناجاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا، وهذه المناجاة في حقيقتها دليل على توحيد الله، وبرهان احتج به إبراهيم على قومه، قال في آلهتهم الباطلة: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فترى افتقارا وانكسارا من خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا ثناء عظيم على الله جل وعلا جمع فيه إبراهيم جميع نعم الله من أول الخلق إلى آخر الأبد في الدار الآخرة. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين ثم بعد الموت، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقفنا عند هذه الآية، وتقدم معنا شرح هذا الثناء العظيم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تأملوا بعد الثناء جاء الدعاء، جاءت مسألة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، إلى آخر دعائه. فنستفيد من هذا أن من أعظم آداب الدعاء الإخوة أن تقدم بين يدي دعائك الثناء على الله جل وعلا، كما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كله ثناء على الله جل وعلا. ثم تسأل الله جل وعلا، تقول: اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ثم جاء السؤال: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا في صلاته، في آخر صلاته يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم علمه بعد الصلاة أن يبدأ بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله تعالى. وهذا الإخوة من الأدب، بل ربما كان الثناء كافيا. فإذا ذهب رجل عند ملك وقال جزاك الله خيرا، أنت فعلت وفعلت وفعلت، خلاص يفهم الملك أنه يريد حاجة، وربما يعطيه أكثر من حاجته. فالثناء هو أشرف نوعي الدعاء، والكمال أن تجمع بينهما كما في غالب الأدعية. قال تأمل الآن في دعاء إبراهيم ماذا يسأل ربه جل وعلا. أول مطلوب قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ربي هب لي حكما، قال ابن عباس كما ذكر ابن كثير علما، وقال السدي النبوة، وقال عكرمة هو اللب العقل الخالص، وقال مجاهد بسند فيه ضعف القرآن، يعني الوحي، يرجع هذا إلى النبوة. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما طلب شيئا من متاع الدنيا. لا تظن أن قوله حكما يعني يريد أن يكون حاكما وملكا في الدنيا، لا. وكثيرا ما تأتي هذه الكلمة في التعبير عن ماذا؟ عن النبوة وكمال العلم. فالمقصود ربي هب لي حكما، يعني علما تاما نافعا أحكم به بين الناس بالحق، كما قال الله تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما، وهكذا يعني في أنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد يقول قائل طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان هنا نبيا، فكيف سأل الله تعالى أن يؤتيه النبوة؟ فالمقصود هنا الزيادة في مراتب الكمال. فالعلم بالله جل وعلا لا حد له، فطلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما طلب العلم، وقل ربي زدني علما، العلم النافع الذي تحكم به بين الناس بالحق، وتحكم به بين المتخاصمين فتؤلف بين قلوبهم، تحكم به فتفصل بين الحق والباطل فيكون في هذا هداية للناس. ربي هب لي حكما. ثم تأمل في عمق فهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لحقائق الأمور، فمهما آتاه الله علما نافعا يحكم به بين الناس، فالرفعة الحقيقية إنما تكون من عند الله، هو الذي يقدم هو الذي يؤخر. فلما سأل سبب التقدم عند الله بعد ذلك أعرض عن السبب وتعلق قلبه بالمسبب، تعلق قلبه بالإله الحق. قال وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين. لو أعطي الإنسان علما وحكما، لكن قد يكون علمه وبالا عليه، فلو أعطي علما وحكما لكن الله جل وعلا هو المقدم وهو المؤخر جل جلاله. قال وألحقني بالصالحين. ولهذا الإخوة دائما على العبد أن ينظر في حقيقة الأمر. نعم أن تسأل الله تعالى الأسباب، وأن تبذل جهدك في الحرص على الأسباب النافعة، هذا طيب، لكن قلبك لا بد أن يتعلق برب الأسباب، بالمنعم الأول، وهو المقدم المؤخر، لا إله إلا هو. ولهذا تأمل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من آخر ما يقوله في صلاته قبل السلام ماذا؟ لهذا الله من يظلمت نفسي ظلما كثيرا كان يقوله. خلينا نسمع واحد واحد. لا، في بالنص هكذا: وكان آخر ما يقول قبل أن يسلم من صلاته. لا لا، هذه الأربع بعد تحيات والصلاة الإبراهيمية تدعو بها، لكن هناك دعاء. لا، غير الحديث في مسلم الحديث. لا لا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. تأمل لما سأل الله المغفرة ماذا قال بعدها؟ قال: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. العبد تؤخره ذنوبه ومعاصيه، سأل الله المغفرة، أزال السبب، ثم التفت إلى الإله الحق، هو المقدم هو المؤخر. قال: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال: وألحقني بالصالحين. وتأمل في هذا الدعاء، هذا دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل ما جاء عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عند موته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وروي في الحديث، وإن كان في سنده ضعف، قال: اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وألحقني بالصالحين. وتأمل في كلمة وألحقني، وألحقني، يعني كأنه يكون في آخر الركب والصالحون قد سبقوا. من الذي يقول هذه الكلمة؟ خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأي تواضع كان في قلب إبراهيم، أي إشفاق من الله جل وعلا، أي خوف في قلبه، أي حرص في قلبه. وتأمل كيف ينظر إلى توفيق الله. هكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المقربون يهضمون أنفسهم، يرى أنه لا شيء. وألحقني بالصالحين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ثم تأمل كيف سأل الله تعالى أن يدوم له الخير ويكثر، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والمقصود هنا بلسان صدق ماذا؟ السمعة الحسنة والثناء الجميل في حياته وبعد موته. قال مجاهد رحمه الله: كقوله تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذن استجاب الله دعاءه. وكقوله، هذا كلام مجاهد، وكقوله: وآتيناه أجره في الدنيا، يعني بالذكر الحسن، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهذا من تفسير القرآن بماذا؟ بالقرآن. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني ذكرا جميلا. لأن الإنسان إذا رفع الله ذكره ونشر الخير على يديه، الناس يذكرونه بالخير فيدعون له، فيكون في هذا رفعة في درجاته عند الله. ثم كذلك يقتدي به الناس، لأنه لا يكون له هذا الذكر الجميل إلا إذا كان قدوة، كما قال الله تعالى: وتركنا عليه في الآخرين. فيكون قدوة في الخير وإماما في الخير، إن إبراهيم كان أمة. فهذا المقصود من هذا الدعاء، ليس المقصود أن يحصل شهرة وسمعة بين الناس، فهذا من إرادة الدنيا، لكن المقصود بهذا الدعاء زيادة الأجور عند الله. فما يقول المسلم هذا الدعاء إلا عن إخلاص قلب، ما ينظر للشهرة ولا ينظر للسمعة، بل يرجو من الله أن لا يقطع أعماله، وهذا أمر عظيم الإخوة. تخيل إنسان بعد موته لا يزال الناس ينتفعون بعلمه سنوات طويلة، كأنه عاش مئات السنين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مهما عاش الأولاد فيموتون في النهاية، لكن بركة العلم تبقى لصاحبها. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فتأمل في هذا الدعاء: واجعل لي لسان صدق. تأمل، لم يقل ذكرا جميلا أو حسنا، وإنما عبر أولا عن الثناء باللسان: واجعل لي لسان صدق. لأن آلة الثناء والكلام هي ماذا؟ اللسان. لكن هذا تعبير لطيف، دائما القرآن يصور المعاني، فكأنك تسمع الألسنة وهي تصلي على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تثني عليه وتدعو له. ثم تأمل مكرر النظر في قوله: لسان صدق، لسان صدق. تجد تحت هذه الكلمة سر هذا الثناء. لماذا يبقى الذكر الجميل للإنسان؟ هذا يكون بحسب صدقه مع الله. إذا كان الله يقول في اليوم الآخر: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فكيف لا يكون الصدق نافعا للعبد في أيام الدنيا وهو ينفعه في أهوال الآخرة؟ واجعل لي لسان صدق، لأن الإخوة الإخلاص والصدق هو الذي يرفع العبد عند الله، حقيقة الرفعة عند الله بإخلاص قلبك لله جل وعلا، إخلاصك في عبادتك لله، صدقك مع الله في عبادتك، في محبتك لله، في ذكرك لله، في إحسانك مع الناس. والصدق إخوة حتى في اللغة كلمة تدل على القوة، ذلك يقال رمح صدق، يعني قوي. ويقال الصداق، يعني ماذا؟ المهر الذي يقدم للمرأة لأنه دليل على صدق رغبة الرجل فيها. والصدق على اسمه، فهو فيه قوة، لأن الكلمة إذا خرجت بصدق تكون نابعة من القلب، لها جذور راسخة قوية في قلبك. أعمالك إذا كانت صادقة تكون نابعة من قلب صادق رسخت فيه جذور هذه الأعمال من محبة الله وخشيته، تلاحظ فيه معنى القوة. ولذلك لما كان الصدق حقا فيه قوة، فيه قوة الإخلاص صدق مع الله، كان باقيا حقا. سبحان الله، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وتأمل كيف رفع الله من شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهو أعظم عبد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم أنبياء الله بعد نبي الله محمد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تأمل كيف رفع الله شأنه، فجعل من نسله شجرة مباركة، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد من نسل إبراهيم، إسحاق رزق بيعقوب، كل أنبياء بني إسرائيل يرجعون إلى إسرائيل يعني يعقوب، ثم الفرع الثاني إسماعيل، وكان من نسله نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الأنبياء يرجعون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا تأمل في فضل إبراهيم، انظر في ركن الحج، الحج كله على ملة إبراهيم وسنة إبراهيم، وفي صلاتنا نصلي على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نقرن بين الصلاة على نبينا وعلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في أذكار الصباح الله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يقول ليث بن أبي سليم رحمه الله: كل ملة تحبه وتتولاه، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهذه نعمة من الله تعالى على عبده، ونبينا صلى الله عليه وسلم له النصيب الأكبر من هذا، فما تمر لحظة في العالم إلا ويرفع فيها اسم نبينا صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، ما من مؤذن إلا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم آخر المطالب ونهايتها وغايتها الغاية من كل دعاء: واجعلني من ورثة جنة النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكثر من الدعاء قبل سلامه، وهكذا معاذ، فرآهما رجل من الصحابة قال: يا رسول الله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له: ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال حولهما: ندندن، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ماذا يريد العبد بعد هذا؟ فقال هنا في دعائه لنفسه، ختم دعاءه لنفسه بهذا المطلب العظيم: واجعلني من ورثة جنة النعيم. تأمل في قوله من ورثة، الميراث يأتي للإنسان بدون تعب بدون عمل، فهذا أيضا يدلنا على نظر إبراهيم لنعمة الله عليه، وأنه لا شيء، كأنه لا عمل له، والجنة فضل محض فضل الله محض منته جل وعلا. يقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. واجعلني من ورثة جنة النعيم. ثم لما دعا لنفسه ثنى بأحق الخلق ببره، دعا لأبيه: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. كما تعرفون كان مشركا
وتوعد إبراهيم وطرده، وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذه ليست سهلة الإخوة، يتبرأ الإنسان من أقرب الناس إليه، من أبيه أو من أمه، فهذا من أشق ما يكون على النفوس. تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فهذا من تمام بره لأبيه، لكن كما عرفنا تبرأ منه بعد ذلك. ثم يختم دعاءه بما يدلك على معرفته بالله جل وعلا. هكذا قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قلوب المقربين، دائما يستشعرون تقصيرهم وحياءهم وخوفهم من الله مهما كانوا في أعلى الدرجات. فإذا بك تسمع في ختام دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون. والخزي هو البعد والهوان. ولا تخزني يوم يبعثون، يعني قد يقول قال: إذا كان الإنسان مقربا عند الله أصلا ما يخطر في باله هذا الدعاء، لأن خلاص وصل. لكن هذه حقيقة الوصول، حقيقة القرب من الله، أنه كلما اقترب العبد من ربه ازداد خشية، وازداد انكسارا، وازداد خوفا من الله جل وعلا، لأنه كلما اقترب من الله عرف عظمة الله، فعرف أنه مقصر مع الله، مهما أطاع الله ومهما عبد الله ومهما شكر الله. فيختم دعاء بهذا الدعاء: ولا تخزني يوم يبعثون. فيخاف من أن يبعد، يخاف من تقصيره، مهما يعبد الله فيستشعر أنه ربما يكون من المبعدين، لأنه ما وفى ولن يوفي ما يستحقه الله، فما له إلا أن يعترف بتقصيره، بحيائه، بخوفه. قل: ولا تخزني يوم يبعثون، مع حسن ظن بالله وقوة رجائه بلا شك، لكن هذا أدب الأنبياء والمقربين مع الله جل وعلا: ولا تخزني يوم يبعثون. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا. الله من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، أوله وآخره، علانيته وسره، دقه وجله. انظر كيف يبالغ في الاستغفار لله جل وعلا. قال: ولا تخزني يوم يبعثون. والخزي يوم القيامة يكون بالإبعاد من رحمة الله، بدخول النار، كما قال الله جل وعلا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. قال: ولا تخزني يوم يبعثون. نسأل الله أن يجيرنا من النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ثم كذلك قالوا في هذه الآية من الخزي أن يصاب والد الإنسان أو قريب بالخزي، بأن يدخل النار، وخزي الوالد خزي للولد. فكأن هذا الدعاء يتبع الدعاء الأول: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. يعني إذا بعث والدي في زمرة الضالين كان في هذا شيء من الخزي ليوم القيامة، ولا تخزني يوم يبعثون. وقد رفع الله تعالى هذا الخزي عن إبراهيم من هذه الناحية، كما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم انظر تحت رجلك. فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. والله تعالى له الحكمة الباهرة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سبحانه جل جلاله. فالله تعالى يمسخ والد إبراهيم ذيخا، والذيخ هو ذكر الضباع، قالوا الضبع من أحمق الحيوانات، فناسب أن يشبه به ويمسخ إلى صورته، لأن ابنه أقرب الناس إليه، كان خليلا لله، رسولا، نبيا، ودعاه إلى توحيد الله برفق ولطف، ومع ذلك عمله بالقسوة والغلظة كحال الضباع، فناسب أن يمسخ إلى ذيخ متلطخ، يعني برجيعه، قال: فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. قالوا في الحكمة من هذا كما ذكر ابن حجر رحمه الله، قال: لتنفر نفس إبراهيم منه، ولئلا يبقى في النار على صورته، فيكون فيه غضاضة على إبراهيم، يعني كأنه قد ذهب من قلبه ما يجده تجاه أبيه لما رآه بهذه الصورة. والله أعلم، لله في خلقه شؤون سبحانه جل جلاله. قال: ولا تخزني يوم يبعثون. ثم تأمل كيف يظهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام التجاءه إلى الله في ذلك اليوم، يظهر فقره إلى الله، وتأمل كيف يصف إبراهيم هذا اليوم: ولا تخزني يوم يبعثون. بماذا يصفه إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قلبه امتلأ بتوحيد الله والإخلاص له جل جلاله، فلما عظم الإخلاص في قلبه وصف هذا اليوم بأثر الإخلاص فيه، قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا يدلنا على تمكن التوحيد والإخلاص من قلب إبراهيم، حتى إذا قيل له: صف لنا يوم القيامة، ما يصفه بأهواله وشدائده، يوم يبعثون، يوم خروج الناس، أبدا، وإنما يصفه بأن النجاة فيه تكون للمخلصين. يوم لا ينفع مال ولا بنون، لأن المال وسيلة للفدية، وإذا ما قبلت الفدية فالبنون هم أحق من ينصرون، والناس في الدنيا ترجع همومهم إلى المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون، حتى لو افتدى الإنسان بمن على الأرض جميعا أو بما في الأرض جميعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الاستثناء ماذا يسمى؟ استثناء منقطع. أحسنت، لأن القلب السليم ليس من المال ولا من البنون، فهذا يسمى استثناء منقطع. الاستثناء كما تعرفون أن تستثني شيئا من جنسه، جاء الطلاب إلا زيدا مثلا، لكن لما يأتي الاستثناء المنقطع حضر الطلاب ثم تقول إلا كما يقولون حمارا مثلا أو من غير جنس الطلاب، هذا يسمى استثناء منقطع. فائدته زيادة التوكيد، يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون، وإن ظننت أو قدرت في ذهنك أنه قد ينفع فيه شيء فلا ينفع فيه إلا القلب السليم. قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انظر سبحان الله في ألفاظ القرآن، كلام الله، قال إلا، ما قال إلا من كان ذا قلب سليم، بل قال إلا من أتى الله، أتى الله، هذه كلمة فيها تهويل، فيها تذكير للعبد بذلكم المقام العظيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولعل المسلم إذا تذكر أنه سيأتي الله جل وعلا وسيقف بين يديه، هذا أعظم ما يعينه على صلاح قلبه وسلامته. إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم، ما هو القلب السليم؟ نعم، الخالي من الشرك. قال ابن عباس حي أن يشهد أن لا إله إلا الله. قلب السليم، قال حي يعني يحيى هذا القلب بماذا؟ قال يشهد أن لا إله إلا الله، ما أروع تفسير ابن عباس. فالقلب السليم هو القلب الحي بتوحيد الله. أعظم سلامة للقلب أن يسلم القلب من الشرك ومن كل ما سوى الله. حتى لما سمع بعض السلف هذا التفسير، يعني قال ما سمعت بهذا منذ 30 سنة، لما قيل له القلب السليم هو السالم من كل ما سوى الله. وقال ابن سيرين القلب السليم أن يعلم أن الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. حقا هذا من أعظم ما يسلم به قلب العبد إذا تذكرت الحساب والجزاء. وقال ابن المسيب القلب السليم هو القلب الصحيح، وهو قلب المؤمن، لأن المنافق أو لأن قلب المنافق مريض، قال الله تعالى في قلوبهم مرض. قالت قتادة سليم من الشرك. قال أبو عثمان النيسابوري هو القلب السالم من البدعة، المطمئن إلى السنة. إذن سلام من الشرك، سلام من البدعة، سلام من المعاصي، سلام من كل ما سوى الله. جمع ابن القيم رحمه الله معاني بديعة جامعة في سلامة القلب، فقال رحمه الله، قال: ولا تتم سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. قال: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. الشرك، البدعة، الشهوة، الغفلة، الهوى، هذه جماع أمراض القلوب. قال: وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. حقا، لما تنظر في أمراض القلوب ترجع إلى هذه الخمسة. ومن لطائف التفسير قولهم: القلب السليم هو الذي سلم وسلم وأسلم وسالم واستسلم. قالوا: هو الذي سلم من هذه الأمراض وسلم، يعني سلم لله، ما عند أدنى اعتراض على قدر الله أو معارضة أو تلوم، وما عند اتباع للهوى وعدم تسليم لشرع الله، سلم لله وأسلم. أسلم لله وسالم، سالم عباد الله، ما في قلبه بغض ولا حسد ولا. قال: واستسلم، يعني مبالغة في الإسلام لله جل وعلا. وثبت عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ هذا القلب السليم، مخموم القلب. فقال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي. لا إثم، معاصي، شهوة، هوى، ولا بغي، يعني على العباد أو تجاوز الحدود الله. ثم قال: ولا غل ولا حسد، إلا من أتى الله بقلب سليم. فالعبد، الإخوة، كلما تعبد لله أكثر من ذكر الله، وأكثر من تلاوة كلامه، ويقوم لله تعالى في الليل يناجي ربه ويسجد لله، يترك الراحة والنوم ساعة ساعتين، يقوم لله، يترك في النهار الطعام والشراب، يصوم لله، يترك حديث الناس والقيل والقال، ويكثر من ذكر الله، بل كره كثير من السلف أن يتبع المسلم بصره إلى شهوات الدنيا والمباني المشيدة، حتى ما يتعلق القلب بشيء من متاع الدنيا. فالعبد لا يزال يترك ما لا ينفعه عند الله، ويتحلى بما يقربه إلى الله، فيفوز بسلامة القلب. هذه سلامة القلب، الإخوة، لا تأتي إلا مع مجاهدة في العبودية، وترك ما لا ينفعك عند الله. تأتي هذه السلامة بالزهد في الدنيا، الزهد في السمعة والشهرة، الزهد في الناس، عندك ما يشغلك وما يشغل قلبك من أهوال الآخرة، من لقاء الله، عندك ما يشغلك، ما يشغل قلبك من عظمة الله والتفكر في جلاله وعظمة ملكه، فيسلم قلبك من كل الأمراض. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تجد في قلبك إخلاصا لله، لا تريد شيئا من الدنيا. حتى كان بعض العلماء يقول: من أشق الساعات عندي إذا قدم الطعام والشراب، إذا جاء الغداء أو جاء العشاء، قل هذه من أشق الساعات على نفسي، لأنها ربما تقطع عليه ذكره لله وخلوته بالله. لا بد للإنسان من طعام وشراب، ما نتشدد حتى في الطعام والشراب، عبوديات كما سمعنا في خطبة الجمعة الماضية. لكن المسلم الإخوة دائما ينوي الخير في كل شيء، إنما الأعمال بالنيات، فكلما خلصت نيتك لله، طعامك، شرابك، مداعبتك مع أولادك، مع أهلك، كل هذا تجعله لله، دائما تكون على ذكر لله، قلبك يكون على صلة دائمة بالله، تستشعر دائما عظمة الله، هكذا تشعر حقا بإخلاص في قلبك، تشعر بعد ذلك بأن قلبك يبدأ ينقبض عن الدنيا. كنت في الماضي تشعر بلذة وحلاوة إذا جلست مع صاحبك ومع الناس وتكلمتما وتناولتما أطراف الأحاديث، لكن بعد ذلك تجد أنك ما تحب هذه المجالس. كلما كنت خاليا بربك في ذكر لله، في تلاوة للقرآن، تجد أنسك مع الله جل وعلا. ولهذا كما ذكر بعض السلف: من لم يأنس بالخلوة مع الله لم يسلم من الرياء. تأمل، إذا وصلت إلى هذا المستوى من الأنس بالله، قلبك يكون سليما. أما إذا كان قلبك يتطلع إلى الدنيا وإلى الحديث والقيل والقال ولا يشبع، فهذا يدل على أن القلب لا يزال فيه شيء، لا يزال فيه تعلق بغير الله، ولهذا لا يسلم من الرياء. عموما الإنسان الإخوة بشر، لا يؤمر بتغيير طبعه، وإنما يؤمر بمجاهدة نفسه. والرياء يرد على القلوب مهما بلغت في إخلاصها، لكن على المسلم أن يستمر في مجاهدة نفسه على الإخلاص لله جل وعلا. ولا أنفع والله من قيام الليل من العبادات الخفية، لأن هذه المعاني لا ترسخ في القلوب في يوم وليلة. هذه المعاني، سلامة القلب وإخلاص لله، لا يرسخ في القلب إلا إذا وطن الإنسان نفسه على القرب من الله. بعد ذلك يصبح بإذن الله الإخلاص والمحبة سجية في قلبه، يتجه قلبه تلقائيا إلى الله إذا قام بين يديه. لا يهمه فلان وفلان، لا يهمه مدح الناس وذم الناس. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا الإخوة والله من أعظم ما يتعظ به العبد حتى يترك الرياء ويترك التعلق بشهوات الدنيا. ما ينفعك مدح الناس لك في الدنيا، فلان عالم، فلان حافظ القرآن، فلان كذا، هذا كله لا ينفع عند الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأكرم الله تعالى إبراهيم بالقلب السليم، فقال جل وعلا عن إبراهيم: وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم، فالله تعالى شهد له بهذا المطلوب العظيم. ثم بعد ذلك تأمل هنا ينتهي دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن تأمل وأنت تعيش هذا المشهد يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ترجو الله تعالى أن يرزقك قلبا سليما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في دعائه، وهذا لا بد أن نذكره، القلب السليم حديثه لا ينتهي. لكن كما في الحديث إذا كنز الناس الذهب والدرهم، الذهب والفضة أو الدينار والدرهم، فاكنز هذه الكلمات، كما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال اللهم، نعم أحسنتم، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ثم ماذا قال؟ وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فهذا هو الكنز العظيم للمسلم في هذه الدنيا، هذا الذي ينفعك عند الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، تعيش هذا المشهد من مشاهد الآخرة، فترجو الله تعالى أن يرزقك قلبا سليما حتى تدخل الجنة، وإذا بك تسمع مباشرة وأزلفت الجنة للمتقين، أصحاب القلوب السليمة، وأزلفت الجنة للمتقين. تأمل، لأنك لما تسأل الله تعالى أن يرزقك قلبا سليما فترجو أن تكون من أهل الجنة دار السلام، فقال وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين يعني قربت أدنيت، لكن الزلفة يعني هو القرب العظيم، ويقولون في معنى ازدلف وزلف يعني قرب مع اندفاع، وكأن هذه الكلمة تشير إلى شدة شوق الجنة لأهلها كما أنهم يشتاقون إليها، وهذا الإخوة على الحقيقة الجنة تشتاق لأهلها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين، قربت الجنة للمتقين، وهذا على حقيقته كما يشاء الله جل وعلا، وأزلفت الجنة للمتقين، فأهل الجنة هم المتقون، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. وأزلفت الجنة للمتقين، هذا زيادة وتعجيلا في سرورهم وتشريفا لهم، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، يعني أظهرت كشف عنها رحمك الله، وبرزت الجحيم للغاوين لأهلها، الغاوين من الغواية وهي فساد القصد، قد تبين الرشد وهو صلاح العمل، من الغي الضلال مع فساد القصد والعمل الباطل، وبرزت الجحيم للغاوين ويوبخون على شركهم. تأمل هنا يبرز الله تعالى من مشاهد الآخرة هنا المشهد الذي فيه تقرير التوحيد وإبطال الشرك، لأن هذا يناسب قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والتي قرر الله تعالى فيها توحيده جل وعلا على لسان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين إلى آخر الآيات. كذلك هنا يأتي هذا المشهد في إبطال الشرك، قال وقيل لهم للغاوين توبيخا أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم كما كنتم تزعمون، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، تزعمون أنهم يشفعون لكم، والشفاعة من النصر، هل ينصرونكم، يخرجونكم من العذاب، يشفعون لكم، أو ينتصرون يعني في أنفسهم؟ على الأقل إذا ما نصروكم هل يخلصون أنفسهم وينصرون أنفسهم أو ينتصرون في ذاتهم؟ فهذا فيه إبطال الشرك. قال الله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون. فكبكبوا فيها، انظر إلى هذا الفعل، أصل هذا الفعل ماذا؟ كب، كب يعني كب، إذا ألقاه على وجهه، كببت الشيء لوجهه، كب. فإذا أريد المبالغة يقال كبكب، مثل فعل زل، زلت قدمه. فإذا أريد المبالغة في المعنى يقال زلزل، منه الزلزال، وكذلك صر، صرصر، وهكذا. قال: فكبكبوا فيها. وكلمة كب أيضا يعني من معانيها الجمع في اللغة، تدل على تجمع، وقال الكباب ما تجمع من الرمل. وكذلك يعني كببت الشيء على وجهه كأنه سقط فاجتمع يعني، وهذا يناسب أهل النار والله أعلم، لأن الله يقول: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني يؤخذ من ناصيته وقدمه، هكذا يجمع بين ناصيته وقدمه ثم يلقى في النار. ففيه شيء من يعني معنى الجمع. قال: فكبكبوا فيها، حتى يعني سبحان الله الفعل هذا كبكبوا، كأنك تسمع يعني صوت تدفعهم يعني في النار، كبكبة بلا عناية ولا انتظام. فكبكبوا فيها هم والغاوون، هم يعني الأصنام التي هي من حجارة وأشجار، هذا زيادة في إبطال شركهم. أما الصالحون والأنبياء الذين عبدوا فهم يتبرؤون من عبدهم. قال: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وجنود إبليس أجمعون يعني من شياطين الإنس والجن. قالوا وهم فيها يختصمون، الآن العابدين يخاصمون المعبودين. تالله، والقسم بالتاء يأتي في الشيء الذي تتعجب من غاية العجب. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إن هذه مخففة من الثقيلة، يعني تقدير الكلام إنه، إن الشأن ماذا؟ كنا لفي ضلال مبين، كنا في الدنيا لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين، حينما كنا نسويكم برب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك، لأن الله تعالى يقول عنهم: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. حتى في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن هم ما سووهم برب العالمين في الخلق والرزق والملك، قال: وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم. فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، بالغني بالذات، القادر بالذات سبحانه جل جلاله؟ فالتسوية هنا هي التسوية في العبادة. لذلك الإخوة، هذه الآية تكشف عن حقيقة معنى الشرك الذي وقع فيه مشركو العرب. مشركو العرب يعرفون أن الله هو الخالق الرازق وأن الله هو الملك، لكن لما سووا المعبودات الباطلة من الأولياء من الصالحين من الأنبياء، سووهم بالله في العبادة، يعبدونهم كما يعبدون الله، يدعونهم كما يدعون الله، يستغيثون بهم كما يستغيثون بالله، فهذه العبادة، وهذا هو حقيقة الشرك. الشرك تسوية بين المخلوق والخالق، فهذا مهم في معنى الشرك، لأن بعض الناس يجهل حقيقة الشرك، يظن أن الشرك إذا اعتقد الإنسان أن هناك خالق مع الله في تدبير الكون، في الخلق، في الرزق. نعم، هذا شرك في الربوبية، لكن هذا الشرك حتى مشركو العرب ما وقعوا فيه. هذا الجهل عند بعض المسلمين للأسف يجعله يذهب مثلا إلى قبور الصالحين والأنبياء فيغلو فيهم ويدعوهم ويستغيث بهم، ظن منه أن هذا ليس من الشرك. يقول يعني أنا أعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، أنا مسلم، أنا موحد، لكن هذا أعظمه، أدعوه، أعبده حتى يقربني إلى الله. طيب إيش الفرق إذن؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يقول لا، هذه ليست عبادة. يقول إذن ما العبادة؟ الدعاء هو العبادة. فإذن قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني في العبادة. ومن شدة غيظهم يحاولون أن يروحوا على أنفسهم فيلقون التبع على من أضلهم، وما أضلنا إلا المجرمون، لكن يستفيقون ويعلمون أنه لا جدوى اليوم من توزيع التبعات. قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما لنا من شافعين، كما قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم أشركوا بالله. الشفاعة الإخوة لا تكون إلا لمن وحد الله، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي ناس أحق بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإن كنت تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين فاسأل الله وحده جل وعلا، وحد الله. أما إن سألت الأنبياء والصالحين الموتى الشفاعة فبسؤالك الشفاعة قد تحرم من الشفاعة، لأنك سألتها ممن لا يملكها حقيقة. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الله تعالى أعطى الأنبياء والصالحين الشفاعة من باب الكرامة فقط، هم ما يملكونها، من باب إظهار شرفهم وكرامتهم يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة فيحد لي حدا، يعني من أهل النار، فيقال أخرج هؤلاء فأخرجهم. ولهذا علق الله تعالى الشفاعة بإذنه، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما دام الأمر بإذن الله إذن لا تسأل الشفاعة إلا من بيده الإذن وهو الله جل وعلا. تقول اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فإياك إياك أن تسأل الشفاعة من الموتى فتشابه الكفار بعد ذلك. قال وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما لنا من شافعين، ثم قالوا تأسفا على أقل ما يمكن، يعني حتى صديق ما يخلصنا بل يعني يواسينا يخفف عنا. ولا صديق حميم، ولا صديق حميم يعني في غاية القرب، لأن كلمة حمى تدل على يعني شدة الحرارة مثل الحمى. وقالوا الصديق المصافي الذي يحرقه ما يحرقك يسمى الحميم. قال ولا صديق حميم. قالوا لماذا جمع الشفعاء وأفرد الصديق؟ فما لنا من شافع، ما قال من شافع، ما لنا من شافع ولا صديق واحد. ممكن، لكن قليل. قالوا الذي يشفع كثير، حتى لو ما كان صديقك يعني يرحمك وأنت في هذا المأزق فيشفع لك، يعني يحاول أن يتوسط لك. قال بخلاف الذي يصدق في ودك فهو قليل، الصديق قليل. ولهذا قيل لبعض الحكماء، سئل عن الصديق من هو الصديق، فقال اسم لا معنى له، يعني ما في له وجود في الواقع. الله المستعان. لا، الأمر الحمد لله، صلى الله أن يجعلنا من المتحابين فيه. وقيل لأحدهم أيهما أحب إليك، صديقك أو أخوك؟ قال أحب أخي إذا كان صديقي. قال ما أحب أخي إلا إذا كان صديقي. قال فما لنا من شافع ولا صديق حميم. فأحيانا قد تحب يعني في الله من تحب، ربما تكون محبتك له أعظم من محبتك لأخيك من النسب. قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ولا صديق حميم يعني يشفع لنا ويعني يحسن إلينا. انظر إلى الحرمان. قال بعد ذلك ما لهم إلا الندامة والحسرة، فلو أن لنا كرة رجعة مرة أخرى. والكر يعني تشعر هذه الكلمة بالقوة، لذلك الكر والفر يعبر عنه عن الرجوع في الحرب، فناسب أن يقول لنا كر ما قال رجعة، لأن الرجوع إلى الدنيا هذا يعني أمر عظيم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، لكن كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنهم يقولون هذا الكلام ما يريدون إلا التخلص مما هم فيه، لكن والعياذ بالله قلوبهم أشربت الهوى والشرك والعياذ بالله. قال الله تعالى في ختام هذه القصة كما يختم الله تعالى به القصص في هذه السورة التي جاءت للتسلية، إن في ذلك لآية، إن في ذلك كل ما تقدم من محاجة إبراهيم لقومه، من دعائه، من ذكر مشاهد الآخرة، إن في ذلك لآية، آية على عظمة الله، على توحيده، على محبته، على قدرته، على أن يوم القيامة حق. إن في ذلك لآية، آية على توحيد الله وعلى بطلان الشرك، إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين، وهذا كما عرفنا يناسب مقصود التسلية، آيات واضحة وعبر عظيمة في هذه القصص، لكن وما كان أكثرهم مؤمنين فهون عليك، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الرحيم، لأن العزة إنما تكمل إذا كانت مع الرحمة، والرحمة كذلك لا تمدح إلا بالعزة. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، إنسان عزيز يعامل الناس بالقوة والبطش لكن ما عنده رحمة ما يحبونه، وإنسان رحيم لكنه ضعيف، فتكتمل الرحمة بالعزة والعزة بالرحمة. وإن ربك لهو العزيز، فيعامل أعداءه بعزته ويعامل أولياءه برحمته وعزته. ورحمة الله تعالى شاملة لكل أحد، لكن يوم القيامة فيعز عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة وينصرهم ويرفعهم درجات في الجنة برحمته وفضله، ويعامل الكفار والمجرمين بعزته سبحانه جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان عنده فائدة ولا شيء؟ نعم.